بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. طيب، ما زلنا في الكلام على صفة المعية، ما زلنا في الكلام على صفة المعية وبيان الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الصفة من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى تقريرا لهذه المسألة الذي وقع فيها الاضطراب والإشكال بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفين. أهل السنة والجماعة يقولون أنه لا خلاف ولا اضطراب في كتاب الله عز وجل، وهذا واضح بين، والمخالفون لهم يقولون بل فيه ما فيه من الاضطراب وما شابه ذلك، وهذا باطل. والشيخ رحمه الله تعالى ساق الأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدالة على هذا المعنى. توقفنا عند أين يا جماعة؟ تتمة. طيب، قال رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضى العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النص والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره، وهذا واضح. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه، أي يقول يلزم من كون الله عز وجل معنا أن يكون ماذا؟ أن يكون في الأرض محالا بيننا في الأرض، وأنه متحدا معنا في الأرض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق، أي من المحال، كل المحال أن يكون الله سبحانه وتعالى حالا بين خلقه. كيف يكون الله عز وجل حال بين خلقه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ وكما جاء في الأثر قال: ما السماوات والأرض في يد الرحمن إلا كالبندقة في يد أحدكم، أي لا شيء، السماوات والأرض لا شيء بالنسبة للرحمن عز وجل، كالشيء اليسير. فكيف بعد هذا كله يقال إن الله عز وجل حال في الأرض بين مخلوقاته؟ إذا كان كرسيه سبحانه وتعالى أحد مخلوقاته، وسع السماوات والأرض، كرسيه وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم منه، فكيف بعد هذا يقال إن الله عز وجل حال في الأرض؟ تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. وهذه الدعوة من قائلها كفر محض، هذه الدعوة من قائلها في حق الله عز وجل كفر محض، أي من قال إن الله عز وجل حال بين عباده وبين مخلوقاته فهو كافر لا شك في كفره. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما يقال هذا من باب الحكم العام، ولكن بالنسبة للحكم الخاص فبعض الجهال بسبب بعض علماء السوء يعتقدون هذا المعتقد، وللأسف وهم بين المسلمين ولا يعلمون ما معنى هذا الكلام الذي يقولونه. بعضهم إذا سألته أين الله من الجهال الذي قد امتلأ قلبه شبها وشكوكا وريبا، إذا قلت له أين الله قال في كل مكان، لا يدري هذا المسكين لازم هذا المعنى الباطل الفاسد، وأنه يقتضي الكفر بالله العظيم، لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة ولما ثبت بالعقل والفطرة من أن الله عز وجل عال فوق جميع مخلوقاته، عال فوق جميع مخلوقاته. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه، مع ثبوت علوه فوق عرشه. هؤلاء يقولون ماذا؟ إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون ماذا؟ أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه في عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى، وهذا القول كذلك باطل، وهذا القول أيضا باطل، إذ يلزم من هذا القول الجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين. فهؤلاء يقولون إن الله عز وجل، إن معية الله لخلق مقتضى أن يكون معهم في الأرض، أي أن الله عز وجل بذاته معهم في الأرض، وكذلك الله عز وجل بذاته في العلو فوق العرش، بالعلو فوق العرش. في حقيقة قولهم أن يقولوا إن الله عز وجل فوق سماواته، وإن الله عز وجل في أرضه، إن الله في سماواته فوق سماواته فوق عرشه بذاته، وإن الله عز وجل في الأرض كذلك بماذا؟ بذاته. فيثبتون لله عز وجل العلو والسفل، يثبتون لله عز وجل ماذا؟ العلو والسفل. وهذا باطل، وهذا باطل ومنكر من القول. قال رحمه الله تعالى: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر، أي هؤلاء الأخيرون، قال وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو، قال وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله أن يكون ظاهر كلام، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. وهذا واضح، واضح هذا يا جماعة، مستحيل أن يكون الله عز وجل حالا بين خلقه وكذلك أن يكون فوق ماذا؟ أن يكون فوق عرش. هذا باطل، هذا القول باطل ومنكر، ولكن هؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين هذه وهذه. قال رحمه الله تعالى تنبيه: اعلم أن تفسير السلف، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. وهذا واضح يا جماعة، كما مر معنا في كلام الكثير رحمه الله تعالى، مر معنا أو مر معي أنا. طيب، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول رحمه الله تعالى، يقول: والله عز وجل معهم بعلمه، قال بعلمه وكذلك بماذا يكون، قال ويكون كذلك معهم بسمعه وبصره إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. طيب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية المعية في سورة المجادلة، قال: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه. قال: ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. من أراد النص يرجع إلى ما ذكرنا، وهو أيضا موجود في الملحق، في الملحق الذي ذكر في آخر هذا الكتاب في كلام الشيخ رحمه الله تعالى على المعية. طيب، قال رحمه الله تعالى: فالحاصل من هذا أن قول السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله أن الله معنا بعلمه ليس محصورا على العلم، بل هو معنا بعلمه وكذلك بصره نافذ فينا وسمعه كذلك إلى غير ذلك من معاني العلم والإطلاع. قال رحمه الله تعالى تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، قال أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم هذا دلالة على ماذا؟ على علو الله عز وجل من قوله وهو العلي، وهو اسم من أسماء الله دال على ماذا؟ على صفة، على صفة العلو. قال رحمه الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر ماذا؟ فوق عباده. قال رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أيضا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، هل معنى هذا أن السماء ظرف لله عز وجل أم أن الآية تدل على معنى آخر؟ الجواب الذي عليه جميع المسلمين ولا يشك فيه شاك في أن المراد في قول الله عز وجل، ليس المراد في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن تكون السماء ظرفا لله عز وجل، تعالى الله وتعاظم وتقدس عن ذلك، بل الآية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مخرجة على وجهين، على القول بالتضمين، على القول بالتضمين فيكون السماء بمعنى ماذا؟ بمعنى العلو. واضح هذا يا جماعة؟ أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ تكون الآية معنى السماء ماذا؟ العلو. والسماء كما يقول العلماء في اللغة بمعنى العلو، لأن كل ما سماك، لأن كل ما علاك فقد سماك، لأن كل ما علاك فقد ماذا؟ فقد سماك. واضح هذا الأمر أم لا؟ فتكون الآية إما أن يقال أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلو، واضح هذا الأمر أم لا؟ أو يقال كما قال نحاة الكوفة أأمنتم من في السماء، قالوا في هنا تكون ماذا؟ بمعنى على، في بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب فيما بينها، فيما بينها، فيكون التقدير أأمنتم من على السماء، أأمنتم من على السماء. واضح هذا الأمر أم لا؟ واضح هذا الأمر؟ فتخرج الآية على أحد هذين التفسيرين. قال رحمه الله تعالى وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، قوله يصعد يدل على ماذا؟ على علو الله عز وجل. قوله أيضا تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج أيضا يدل على ماذا؟ على علوه سبحانه وتعالى، إذ أن العروج يكون من الأسفل إلى الأعلى. قال إذ قال موسى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك ماذا؟ إلي. وهذا أيضا يدل على ماذا؟ على علو الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك، فهذا يدل على ماذا؟ على علو الله عز وجل، إذ أنه أنزل، والنزول يدل على ماذا؟ على أن الشيء نزل من عالي، على أن الشيء نزل من ماذا؟ من عالي. قال رحمه الله تعالى قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء يدبره وينزله إلى ماذا؟ وينزله إلى الأرض. قال رحمه الله تعالى وأما السنة فقد دلت عليها بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة وغيره، جاء من حديث حذيفة وجاء أيضا معناه عن صحابة آخرين. قال رحمه الله تعالى وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قوله رحمه الله تعالى وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وهذا متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. وهذه أدلة منها واضحة، إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه، فوق عرشه، والعرش أين؟ العرش سقف الجنة، والجنة سقف ماذا؟ الجنة في أعلى عليين، والجنة في أعلى عليين. قال رحمه الله تعالى: وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، كما في الصحيحين من حديث أنس. وأيضا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس، وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم اشهد، كما في صحيح مسلم من حديث جابر. إلا أن فيه ورفع أصبعه، وفيه أنه ماذا قال؟ أنه رفع أصبعه بدلا من قوله ماذا؟ رفع يده. واضح الأمر أم لا؟ قال: وأنه قال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلوم، أي في العلوم. قال: فأقرها وقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند الإمام مسلم رحمهم الله تعالى ورضي الله عن معاوية. قال: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص. قال: والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده، لأن العلو كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عندنا جهتان متقابلتان، العلو والسفل. فإما أن يقال إن الله عز وجل في العلو، وإما أن يقال أنه سبحانه وتعالى في غير ذلك. والعلو صفة كمال والسفل صفة ماذا؟ صفة نقص. واضح الأمر أم لا؟ فدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل عقلا. قال: وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: سبحان ربي الأعلى. أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ لا شك أنها تتجه إلى أين؟ إلى العلو. وهذا بالفطرة شاء الإنسان والمخالف أم لم يشاء. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا مناظرة حصلت بين السفرائين وبين أبي المعالي الجويني. صعد يوما أبو المعالي الجويني على المنبر وجعل يتكلم بكلام الأشاعر المعتاد، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو اليوم على ما كان قبله. يريد أن ينفي صفة العلو عن الله عز وجل، وأنه ليس مستوى على عرشه. كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو اليوم على ما كان ماذا؟ على ما كان قبل، أي لا نقول أنه عال على سماواته أو مستوى على عرشه. فقال له الإسرائيلي: قال يا أستاذ، دعنا من هذا كله، أي دعنا من هذه المناظرات والمجادلات التي سنذكرها أو تذكرها، وقل لي بربك، ما هذا الشيء الذي يجده الداعي إذا دعا ربه عز وجل يجد من نفسه أو قال من قلبه إقبالا على العلوم؟ ما هذه الضرورة الذي يجدها هذا الداعي؟ قالوا: فجعل أبو المعالي الجويني يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمذاني. ويقال إنه من بعدها تاب عن مذهب الأشاعرة ورجع إلى مذهب الحق، إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا كما ذكرنا شاء المعاند أم أبى. وهذا قد رأينا له نظائر، في بعض الأماكن. كان بعض غلاة الصوفية يدعو بعد أن حصلت له مناظرات مع بعض السلفيين في مسألة علو الله عز وجل وهو ينكر ويقول إن الله في كل مكان. وذات مرة رآه راء وهو يدعو وراء يرفع يديه إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء، فجاءه هذا الأخ فقال له بما ترفع يديك إلى السماء؟ تفاجأ الرجل قال هذا دليل على أنكم أنك بقلبك قال بفطرتك على أن الله عز وجل ماذا في السماء ولكنك معاند. قاله هذه قبلة الدعاء، قالوا أثبت أنه هناك قبلة الدعاء هي في السماء، ما عندنا إلا قبلة واحدة. فسكت الرجل، فجاء اليوم الثاني يدعو هكذا، اليوم الأول هكذا يا جماعة انظروا العناد كيف، اليوم الثاني يدعو هكذا، فشاهد أنه ماذا، أنه بقرارة نفسه ولو فعل يده هكذا بقرارة نفسه يدعو إلى أين، يتجه إلى أين، إلى السماء ولا بد. هذه أمور فطرية ولو كابر المكابر. قال رحمه الله تعالى وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي قوله في ذلك وكلام في ذلك مشهور وكلامه مشهور في ذلك نصا، النص هو اللفظ الذي لا يحتمل سواه، اللفظ الذي لا يحتمل سواه أي لا يحتمل معنى إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد. والظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما أرجح من الآخر يقال فيه ظاهر. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وهذا إجماع ينقله من؟ الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمنه. قال وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس الله إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال فتنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى خلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية، وانتبهوا لقوله ذاتية، واضح هذا الأمر يا جماعة، انتبهوا لقوله ذاتية، الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها تنبيه لأجل هذه اللفظة. قال رحمه الله تعالى قال ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ رحمه الله وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، واضح هذا الأمر يا جماعة. الشيخ رحمه الله تعالى لما قال أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به إلى آخر كلامه، يقول أردت بذلك ماذا، بقوله ذاتية توكيد لماذا، لقوله حقيقية. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه اللفظة ذاتية هي في نظري كلفظ ماذا حقيقية، فهي كلفظها وهي مؤكدة لها. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا وجه قول الشيخ رحمه الله تعالى أو ذكر الشيخ لهذه اللفظة. لذا قال: وأردت بقولي ذاتي توكيد حقيقية معيته تبارك وتعالى. قال: وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. قال: كيف وقد قلت في نفسي هذه كتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا: ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها، كافر إن كان يعلم بالمخالفة، وضال إن لم يكن عارفا أو عالما بالمخالفة، أي بمخالفة الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله تعالى: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، أبدا لا يكون هذا من عاقل، ولا يكون كذلك ممن عظم الله وقدره حق قدره. قال رحمه الله تعالى: وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلد الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق، فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية. وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. لماذا الشيخ رحمه الله تعالى رأى أن هذا من الواجب؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه تستلزم أن يكون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. قال: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه وعلى رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. وهذا من أحسن الاعتذار ومن أحسن البيان، رحم الله الشيخ رحمة واسعة. وهذا يدل على ما كان عليه العلماء رحمهم الله تعالى من البعد، غاية البعد عن الأمور التي قد توقع في نفوس الناس ما قد توقع، لا سيما في مثل هذه المسائل الدقيقة في حق الله عز وجل وما شابهها. والله أعلى وأعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.